سيدنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته أئمة الهدى ومصابيح الدجى وسفن النجا وعلى جميع المحبين والموالين والتابعين لهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعظم الله أجورنا جميعا بمصابنا بسيدنا ومولانا سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين وأهل بيته وأصحابه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا هذا العمل المتواضع بين يدي مولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووفقنا الله تعالى لأن نكون من خيار أصحابه الذين يوطئون ويمهدون لدولة الحق ولدولة العدل، إنه أرحم الراحمين. في هذا المجلس العاشورائي المبارك أحببت معكم أن أشارك سيدي ومولاي الإمام الحسين عليه السلام في دفاعه عن أعظم شعيرة إسلامية، وكيف لا تكون من أعظم هذه الشعائر حيث ارتبط قبول الأعمال بقبولها. عنيت بذلك فريضة الصلاة لأتحدث معكم في هذا الجو المفعم بالشوق للحسين وصلاته، للحسين وذوبانه، للحسين وعشقه، فأن نعمل بسيرته ونقتدي بهديه لنكون من عشاق من عشق، لنعرج معه في المعراج. الصلاة معراج المؤمن، ولنتقرب معه بالقربان فالصلاة قربان كل تقي. ولذا سأتحدث بكل بساطة عن هذه الفريضة وما ينبغي وما يجب علينا أن نتعاطى ونتفاعل لنكتب من المصلين من الذاكرين. فالبدء بعنوان أفضل الأعمال بعد المعرفة، لأنه إذا لم تكن هناك معرفة سوف لا يستفيد الإنسان ولا ينتفع. فالمعرفة هي الأساس، ولكن أفضل الأعمال بعد المعرفة هي الصلاة، وهذا ما نجده في أحاديث أئمتنا عليهم السلام، وأيضا ما نستوحيه من كتاب الله المجيد. لما سئل مولانا الإمام الصادق عليه السلام عن أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى، قال: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. فالله قال في محكم كتابه: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي بمعنى المعرفة، لأنه من لا معرفة له لا عبادة له. ولذا الإمام يقول: ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة. ألا ترى أن العبد الصالح عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام قال على ما حكى عنه القرآن الكريم: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذا روح الله، وأول ما نطق بعد المعرفة والتوحيد وأن دعا الناس وهو في المهد صبيا إلى الله سبحانه وتعالى، وقال: قد آتاني الكتاب وجعلني نبيا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. فمن هنا ندرك الربط بين النبوة والكتاب والدعوة والصلاة، كلها مترابطة ببعضها البعض. ولذا لا يمكن أن نأخذ بجزء منها ونترك الآخر. وقد ورد في كلام الله تعالى مخاطبا نبيه موسى، موسى الكليم على نبينا وآله وعليه السلام، خاطبه بقوله تعالى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إنني أنا الله لا إله إلا أنا، هذا التوحيد المطلق، فاعبدني. فإذا اعترفت بأنني أنا الله الواحد الأحد، يترتب على هذه المعرفة وعلى هذا الإيمان بالواحد الأحد ثمرة من أهم الثمار، أن يتوجه الإنسان بالعبادة إلى الله سبحانه وتعالى. وتاج العبادة الصلاة، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، كلها مع بعضها البعض تشكل العبادة وتشكل الربط بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فأهم الأصول هو التوحيد، وما العبادة إلا ثمرة من ثمرات هذا الأصل، ولذا لا يمكن أن يكون التوحيد بكل أبعاده. قد أضاء القلوب بعيدا عن العبودية التي تتجلى بأن يقف الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى ذاكرا داعيا مناجيا. وقد دلنا الله تعالى على الطريق والسبيل، فكانت الصلاة. ومن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وجه دينكم الصلاة، وجه دينكم الصلاة. إذا هذا الوجه اختفى فما قيمة الدين؟ وإذا كان الإنسان المسلم يفتخر بانتسابه للإسلام واعتقاده به، ولكن ينحرف عن الوجه، وجه دينكم الصلاة، فالذي يدلل على أنك صاحب دين هو صلاتك، هي علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. وهذا نبي الله إبراهيم عليه السلام يناجي ربه بقوله: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. نبي التوحيد إبراهيم يدعو الله، يناجي الله: اجعلني مقيم الصلاة، وفقني لأداء هذه العبادة. أين نذهب نحن؟ من منا أعظم من إبراهيم؟ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كان يدعو لنا في عالم الغيب: إننا من ذرية إبراهيم، فهل نحن نبر إبراهيم فنستجيب لدعائه الذي دعا لنا في عالم الغيب ونحن في عالم الذر؟ وتقبل دعاء. وقد وفى إبراهيم على نبينا وآله وعليه السلام وأطاع الله تعالى، كما حكى الله عنه بقوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يأخذ أسرته هاجر وإسماعيل الطفل الرضيع من فلسطين إلى مكة إلى ذلك الوادي غير ذي زرع، لا ماء ولا خضار ولا عشب ولا حياة، فيترك زوجه وابنه ثم يعود، فتلتفت هاجر: يا إبراهيم، أتتركنا بهذا الوادي؟ لا نرى إلا الوادي والجبل من هنا وهناك والسماء من فوقنا، فلا طير ولا شيء ولا مؤنس. يا إبراهيم، هل هذا منك أم من الله؟ عمل ليس عادي، هذا الجهاد، تسأل هذه المرأة الكريمة العفيفة: أمنك أم من الله؟ قال: بل من الله. قالت: إذن لا يضيعنا الله. شوف الإنسان وين، هذا الامتحان وهذه الثقة بالله سبحانه وتعالى. ما دام الله قد أمر فما علينا إلا أن نسلم. وما الهدف والغاية؟ ليقيم الصلاة. الله ليس بحاجة أن نرزقه أو نرزق عباده أو نكمل ضعفا أو ما شابه ذلك، فهو الغني الكريم القادر العزيز الجبار. وإنما أراد لهذا الإنسان أن يعرج باختياره إلى الملكوت الأعلى، ليكون بقرب الله سبحانه وتعالى. وجعل له معراج، والمعراج هو الصلاة. ويلفت القرآن الكريم إلى وصية يعقوب على نبينا وآله عليه السلام لبنيه بقوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه: ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ووجه العبادة والعبادة وخلاصتها الصلاة. إذن كل هذا الذي قدمته، عندما نتأمل ندرك معنى الجواب الذي أجاب به الإمام الصادق عليه السلام عن خير الأعمال وأفضل الأعمال بعد المعرفة، قال: الصلاة. وعنوان آخر: الصلاة هي وجه الدين ومنهاج الأنبياء ووصية الأنبياء. ماذا نريد أكثر من ذلك؟ إذا الإنسان أراد أن يستدل على قيمة الصلاة فما ورد أن الصلاة هي منهاج الأنبياء وأيضا هي وصية الأنبياء. قال تعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة. صادق الوعد ورسول ونبي ويأمر أهله بالصلاة والزكاة. والله تعالى يوحي إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم بقوله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذا كنا من أهل رسول الله صلى الله عليه وآله، المفسرون قالوا إن الآية مكية وأهله في ذلك اليوم كان علي وخديجة، لكن الآية لا تقيد بقيد، والآية لها إطلاق. فإذا نحن اقتدينا برسول الله كنا من أهله، ولذلك نحن نطمح أن يقبلنا رسول الله لنكون من أهله، وهو الذي قال صلى الله عليه وآله لعلي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، بالإذن السيدة يعني. وقد أثنى الله على أوليائه بقوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا المدح لهؤلاء الذين يخافون ذلك اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار. فإذا الحماية من تقلب القلوب والأبصار في ذلك اليوم هو أن لا تلهين تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إذن الدليل بين أيدينا، فالله مدح أولياءه بهذا المدح، وإن كان المصداق الأول هم علي والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لكن كل إنسان بإمكانه أن يقتدي وأن يكون من أصحاب هذا المدح عندما لا يتلهى عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وعندما يتفاعل مع الله سبحانه وتعالى في طاعته متقربا إليه. الصلاة والمقام المحمود وتنقية الروح. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود في منتهى القرب شرطه هو التهجد في الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة. وإن فسرت بصلاة الليل وأنها كانت واجبة على النبي ومستحبة للآخرين، أنا لا أدخل في هذا البحث الطويل لمراعاة للوقت، ولكن أقول الآثار: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر، تحديد الأوقات كما سأبين فيما بعد. لكن المقام المحمود والدرجة الرفيعة إنما يحققها الإنسان عندما يكون من المصلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من أطاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. هذا حديث النبي، إذا تأملنا به فالربط بين الكلام الطيب والربط بين الكرم والإطعام وبين التهجد والناس نيام، هذا تكامل في شخصية الإنسان. لأن الإنسان المتهجد في الليل لا يقصد إلا وجه الله، ولذلك لا يرائي، ومن هنا لا يصدر منه كلام إلا كلام طيب في موضعه ومحله، ولذا لا يوجد في قلبه بخل ولا حرص ولا أنانية، ولذلك يطعم الطعام. وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: قيام الليل مصحة للبدن. يعني في آثار أيضا يعني يشعر بها الإنسان في حياته الدنيا، آثار ظاهرية، ولعل الطب أيضا هو يساعد على هذا الأمر. قيام الليل مصحة للبدن، يعني سمعتم بعض الأطباء أنه الإنسان إذا نام يعني حسن أن يستيقظ بعد 3 ساعات 4 ساعات حتى يغير بشكل أو آخر، لأن هذا الجسم بحاجة. على كل حال ما أنا لست أنا مع هذا الأمر، لكن مع كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قيام الليل مصحة للبدن ومرضاة للرب عز وجل وتعرض للرحمة وتمسك بأخلاق النبيين. شو بدكم بعد؟ طيب، في مصح للبدن وفي مرضاة للرب وفي تعرض للرحمة وفي تمسك بأخلاق النبيين، ماذا يريد الإنسان أفضل من هيك؟ شو بعد في ناقص؟ الناقص هو أن نبادر، أن نلتزم، أن نكون من أهل الليل، من أهل صلاة الليل، من المتهجدين بالليل. يعني مش من الناس الذين يقضون أوقاتهم إلى ما إلى آخر الليل ولكن في شأن آخر، ويأتي الفجر وإذ بهم في نوم عميق وتطلع الشمس وتفوتهم الفرائض وهؤلاء يريدون رحمة الله. اجمعها. وقال الإمام الصادق عليه السلام: لا تدع قيام الليل فإن المغبون من حرم قيام الليل. هذا إمامنا الصادق عليه السلام يقول لا تدع قيام الليل، فإن المغبون من حرم من قيام الليل. هذا الغبن الحقيقي. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. والريحين في أي مكان. يقول ليس الغبن أن يخسر شيء الإنسان من المال من الأمور الفانية يمكن تعوض ولا قيمة لها، ولكن أن لا يحصل على رضوان من الله أكبر، هذا هو الغبن. كان أحد العلماء يقول يقولون فمن زحزح عن النار ودخل الجنة فقد فاز، قال هذا ليس هو هدفي، وإنما هدفي وغايتي رضا الله ورضوان من الله أكبر. لماذا أنا أقصر الهدف على أنه من زحزح عن النار؟ خلي الإنسان عنده طموح، كما هناك طموح في أمور دنيوية فليكن الطموح ويطمح الإنسان إلى رحمة الله وإلى عفوه ومغفرته ورضوانه. نعم، إنها الصلاة التي تذهب السيئات، كما في قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، ولكن نكون من الذاكرين عندما نكون من مصادق هذه الآية، وعندما نذهب سيئاتنا بالحسنات من خلال الصلاة التي نؤديها. وفي رواية أن سلمان المحمدي رضوان الله عليه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وآله تحت شجرة، وكان هناك بعض أصحاب النبي، فأخذ النبي غصنا يابسا من تلك الشجرة وهزه حتى تساقطت أوراقه جميعا، ثم التفت إلينا وقال لما لم تسألوني لماذا فعلت ذلك؟ نحن جالسين تحت الشجرة وأنا قمت إلى ذلك الغصن وهزيت ذلك الغصن، فلما لم تسألوا عن السبب؟ قالوا يا رسول الله ننتظر منك البيان. فقال إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما تحات هذا الورق. شفت الورق كيف تحات وتساقط؟ الذنوب تتساقط إذا أحسن المسلم وضوءه وأدى فرائضه الخمسة. إذن نحن بالخيار، إذا كنا نحب أن لا يكون هناك شيء من السيئات ولا تبع من التبعات، إذن فعلينا أن نحسن الوضوء ونؤدي الصلاة. ولذا قال أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وروي أنه لما سئل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، أو هو سأل عن أرجى آية في القرآن، ولذا أهل القرآن يعرفون، وطرحت مجموعة من الآيات وقال كلها فيها رجاء، ولكن أرجى آية في القرآن هي قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. كلنا يطمح